السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستبراء بالنسبة إلى المرأة إذا حاضت فأرادت تغتسل وتصلي، فإن علمت بنقاء المحل فلا حاجة إلى الاستبراء، وقلنا إنه من المسلمات والإجماع عليه والنصوص أيضا، وإن النصوص التي ذكرناها لمعالجة ولمعرفة النقاء وعدمه كلها لتحصيل العلم بالنقاء، فإذا حصل العلم بالنقاء انتبه موضوعها حينئذ، فحينئذ هذا لا إشكال فيه. وأما إذا احتملت أو ظنت بالنقاء أو بعدم النقاء فحينئذ يجب عليها الاستبراء. قلنا بأنه إجماع ونصوص كثيرة، وذكرنا تلك النصوص، وقلنا أن دلالاتها مختلفة. بعض النصوص وهي صحيحة محمد بن مسلم تبين كيفية الاستبراء والحكم المترتب على الاستبراء، تغتسل وتصلي، وأما بقية الروايات إنما تبين كيفية ذلك لا أنه يبين الحكم حينئذ. وقلنا بأن الدلالة الالتزامية لها تثبت دلالة عرفية، العرف يفتهم من الإمام لما يبين طريقة الاستبراء بالكيفية التي ذكرها الإمام في الروايات الثلاث، مرسل يونس الكندي وموثق سماعة، إنما هو لبيان للاغتسال والصلاة بعد الاستبراء. هذا ما ذكرناه. ثم ذكرنا أمورا، ومن جملة الأمور أن الاستبراء في الفقه ورد في موارد ثلاثة. المورد الأول الاستبراء من البول، وتقدم ذلك في بحث الاستنجاء، وقلنا بأن وجوبه شرطي محض لمعرفة حال الرطوبة المشتبهة، فإن استبرأ أن الرطوبة المشتبهة تكون طاهرة، وإن لم يستبر من البول فعليها الغسل الموضع حينئذ. هذا فشرطي محض، استبراء من البول شرطي ولذلك قال وإذا علم بأنه لم يحدث له رطوبة مشتبهة أبدا لقوته شباب بكل معنى الكلمة فحينئذ وترك الاستبراء لا حاجة إلى الاستبراء، فشرطي لمعرفة حكم الرطوبة المشتبهة، أي حكم بطهارة الرطوبة. المورد الثاني الاستبراء بالنسبة إلى الإماء لمن يستملكهن، فمن اشترى أمة وأراد أن يطأها عليها الاستبراء، وهناك واجب نفسي لا شرطي ولا غير ذلك يجب على المرأة الأمة الاستبراء. المورد الثالث المقام، وهي أنه المرأة إذا احتملت أنه نقاء أو ليس نقاء، بقاء الدم في المجرى، فعليها الاستبراء كما تقدم بيانه تفصيلا. ثم بعد ذكرنا في جملة الأمور أن الاستبراء في المقام لا هو واجب نفسي تعبدي خلاف ظاهر الروايات، ولا هو واجب شرطي كما ذكرناه البارحة، وإنما هو وجوب إرشادي لمعرفة نقاء المحل وطهارة المحل من الدم الحيض ليس أكثر. إرشاد إلى هذا، وقلنا يترتب على الاستبراء أنه قطع للاستصحاب، حينئذ ليس لها حق أن تستصحب الدم، حينئذ استبراء حصل لا حاجة إلى الرجوع إلى الاستصحاب، ولا أنه هناك علم ولتحصيل العلم أو الإطمئنان بنقاء المحل ليس أكثر من ذلك. لكن للشيخ الأنصاري رحمه الله في طهارته كلام يستفاد منه أنه يقول بالواجب النفسي للاستبراء، فهل كلامه هذا يدل عليه من الروايات شيء أو أنه خلاف ظواهر الروايات وما عليه العلماء؟ نقرأ عبارة الشيخ. إن وجوب، قال رحمه الله والإنصاف، أنه لولا فتوى الأصحاب بالوجوب كانت استفادته من هذه الأخبار مشكلة، لأن بعضها مسوق لبيان وجوب ذلك عند إرادة الاغتسال، يعني وجوب شرطي، معناه أنه وجوب شرطي، فيحتمل الإرشاد لئلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال، إرشاد إلى هذا أن هذا إذا لم تغتسل يحتمل أن يظهر الدم فيلغو الاغتسال، إرشاد إلى هذا الأمر. ويحتمل الاشتراط شرعا، أنه شرط شرعي بالنسبة إلى الاغتسال، إما لأن الأصل بقاء الحيض، احتمال استصحاب بقاء الحيض يجري فشرط الاغتسال أن يكون استبراء، وإما لتحصيل الجزم ببراءة الرحم تعبدا، أو لأن الاستبراء يحصل بسببه الجزم والعلم ببراءة الرحم ونقاء المحال. وإن قلنا بإصالة عدم حدوث الدم في الرحم، حتى لو قلنا بإصالة عدم حدوث الدم في الرحم، انقطع الدم احتملت بقاء الدم، إصالة يمكن لها أن تعتمد على إصالة عدم حدوث الدم، شيء حادث مسبوق بالعدم، حينئذ إصالة عدم حدوث الدم، حتى لو اعتمدنا فيصير أمرا تعبديا يجب عليها الاستبراء، هذا معنى التعبد. وقد عرفت هذا، وإما لتحصيل الجزم ببراءة الرحم تعبدا، وإن قلنا بإصالة عدم حدوث الدم في الرحم، لكن عرفت الإشكال فيما سبق في هذه الاستفادة، من أن الروايات أقصى ما تدل على أنها وجوب إرشادي، إما لعد قطع الاستصحاب بأنه ليس لها بعد الاستصحاب واستصحاب بقاء الحيض، وإما لتحصيل العلم بنقاء المحل، هذا هو الذي إرشاد إلى هذا الأمر. ثم ذكر رحمه الله السيد الماتن، فعليها الاستبراء، وإن احتملت بقاؤه في الباطن وجب عليها الاستبراء، واستعلام الحال أي بإدخال قطنة. هذه الطريقة التي ذكرها السيد الماتن في المتن هو ما ورد في صحيح ابن مسلم. صحيح ابن مسلم لم يرد فيها أن ترفع رجلها إما اليمنى أو اليسرى وترزق بطنها وكذا، الموجود في روايات الثلاث الكندي ومرسل يونس وموثق سماعة، صحيح ابن مسلم تدخل قطنة في الموضع، ليس أكثر من ذلك. نقرأ الرواية، أن هذا صحيح مسلم هو المنسوب، وما ورد في هذا العبارة هو المنسوب إلى المشهور، أنه تدخل قطنة نظيفة حينئذ وتخرجها، فإن وجد عليها صفرة حينئذ لا تغتسل وتبقى على حيضيتها. وأما صحيح الكندي ومرسل يونس وموثق سماعة، فيها تفصيلون، هل إن التفصيلات الموجودة في هذه الروايات الثلاثة هي تعبدية محضة حتى نعتمد عليها، أم إنها لطريق الاستكشاف في نقاء المحل، ليس أكثر من ذلك، تحصيل العلم أو الاطمئنان إلى نقاء المحل؟ المستفاد وهو المنسوب من المشهور إنها كلها طريق متعارف عند النساء في هذا. نعم الأئمة فصلوا في هذا الأمر بهذه الكيفية لتحصيل العلم حينئذ، فليست فيها تعبدية حتى نتعبد بهذه الطريقة الموجودة. وذكرنا سابقا أن كل طريق ولو كان مستحدثا في هذه الأعصار تبين نقاء المحل من أبرة أو دواء أو سونار أو غير ذلك، أشعة، إذا ثبت أن المحل قد ظهر من الدم يمكن الاعتماد عليه، حينئذ هذا الأمر الذي ذكرناه. نقرأ الروايات التي وردت في هذا، قلنا استعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت، وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة تكون كذا. هذا هو ما ورد في صحيح ابن مسلم وهو المنسوب إلى المشهور، أن هذه الطريقة إلا أن الموجود في الموثق أكثر من ذلك، بل في الروايتين الأخريتين أيضا أكثر من ذلك، في كما في خبر الكندي ومرسل يونس وموثق سمعاء. هنا حينئذ قلنا بأن هذا الطريق هو متعارف عند النساء، ورد الشرع على هذا الطريق، ولم يكن طريق خاص تعبدي من الشرع حتى نتعبد به. ولذلك تعدى المشهور عن هذا الطريق الموجودة في هذه الروايات إلى طرق أخرى لتحصيل الجزم بنقاء المحل، أيا كانت هذه الطرق. ثم في هذه الروايات هم خلاف فيها، أن في خبر الكندي تقدم رجلها اليسرى، ترفع رجلها اليسرى، في خبر مرسل ترفع رجلها اليمنى، فهذه الرجل اليسرى وهذه الرجل اليسرى. معلوم أنه ليس فيه خصوصية في هذا الأمر حتى نقول بالتعارض بين هذه الروايات، فيمكن جمعها بهذه، إنها طرق متعارفة عند النساء ورد الشرع عليها، ولا يقتصر فيما ورد في هذه الروايات، بل تعدى المشهور عن موردها إلى كل مورد وطريق يبين الحال حينئذ ويستكشف منه نقاء الرحم. هذا ما يتعلق به. ثم قال رحمه الله: واغتسلت وصلت وإن خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت. هذه الصفرة الموجودة في هذه الرواية في الحديث في موثق صحيح من مسلم موجود، هل إن هذه الصفرة تدل على وجود الدم أو لا؟ لا إشكال في أن الصفرة إذا كانت في أيام العادة فلا ريب ولا إشكال في أنها حيض، لما تقدم سابقا قاعدة الإمكان، إجماع نصوص الاستطهار التي تقدم وسيأتي ذكرها، ورد فيها الصفرة في أيام الحيض حيض، ذكرنا ذلك مكررا. فإذا وجدت صفرة وهي في أيام العادة فلا ريب ولا إشكال في أن هذه الصفرة هي حيض، هذا بلا إشكال. أما إذا كانت الصفرة بعد أيام الحيض، هي عادة، هي عادتها، قاعدة الإمكان تجري، إجماع موجود، نصوص خاصة في البين تدل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا كانت الصفرة بعد أيام العادة، فإن كانت تعلم بأنها من الحيض فلا إشكال في الحكم، أن المرأة تعلم من حالها بأن هذه الصفرة هي بعد الحيض، لم ينتهي من بعد العادة، هذا لا إشكال أيضا، الصفرة تدل على أنها حيض. وإن لم تعلم ولم تتجاوز عن العشرة التي هي محددة للحيض، أن لا يتجاوز الحيض عن العشرة، أيضا حيض لقاعدة الإمكان ولبعض النصوص الواردة في المبتدأ. فحينئذ الحالات ثلاثة: الصفرة في حال في أيام العين عادة لا إشكال في كونها صفرة من الحيض، وأنه قاعدة الإمكان تجري ما يحتاج إلى عادة قاعدة الإمكان، إمارية العادة من هي أقوى الإمارات التي تقدم ذكرها، هذه عادة رأت صفرة، إمارية العادة أقوى الإمارات في الحيض، هذا لا إشكال فيه. صفرة بعد العادة تعلم بكونها حيض لم ينقطع، حينئذ أيضا تحكم بالحيضية، وحينئذ لا تصبر إلى أن تنتهي الصفرة. وإما أن تكون قبل العشرة لا تعلم بذلك، ولكن قبل العشرة، قبل أن تنتهي العشرة، حينئذ يحكم عليها بأنها حيض، لروايات وردت في المبتدأ وفي الاستظهار. الاستظهار ورد فيها أنها تصبر حتى تعلم حالها. نقرأ بعض الروايات الواردة. قال: وحينئذ لا بد من حمل هذا ما شئت من الدم. قاعدة الإمكان التي تدل على حيضية الصفرة مضافا إلى إطلاق أخبار الاستظهار التي منها صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة تحيض ثم تبقر، وربما رأت بعد ذلك الشيء صفرة ونحو ذلك. من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال عليه الصلاة والسلام: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي. فهذه الرواية وأمثال هذه الرواية روايات متعددة تدل على أنها قبل العشرة تستظهر، أي لا تصلي إلى أن تعرف حالها، هذه فإنه بحكم الحيض. وإن رأت وحينئذ هذه تصلي، وكذلك رواية بعد انتهى. وحينئذ لا بد من حمل ما ورد في صحيح ابن مسلم المتقدم الذي ورد فيها: ولو رأت صفرة، لا بد أن نحملها على هذه الصور، إما أن تكون في العادة وإما أن تكون بعد العادة ولكن تعلم أنها بعد في حال الحيض، وإما أن تكون قبل انتهاء العشرة المحددة للحيض. فليس لصحيح مسلم إطلاق حتى نقول كل صفرة ولو بعد العشرة إنما هو حيض، بل الصفرة أيام العادة حيض، بعد العادة وهي تعلم بالحيضية حيض، قبل العشرة أيام الاستطهاد فإنه يحكم بالحيضية، هذا ما ذكرنا. فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلي، على ما إذا كانت هذه صفرة، الرواية الواردة في محمد بن مسلم، فإذا رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ وتصلي، لابد من حملها على ما بعد العشرة. أما ما قبل العشرة قلنا بأن أيام الاستظهار وروايات الاستظهار تشمله. فصحيح ابن مسلم ورد فيها صفرة، وقال إذا رأت صفرة بعد ذلك فلتتوضأ وتصلي، معناه أن هذه الصفرة كانت بعد العشرة لا قبل العشرة، هذا ما حمل هذا الرواية. حينئذ وعلى ما إذا كانت بعد العشرة أو بعد أيام الاستظهار، كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا. روايات وردت على أن الصفرة بعد الحيض ليس بحيض، لا بد من حملها على هذه المعاني، فإما أن تكون بعد العشرة وإما أن تكون بعد أيام الاستظهار، وإلا إذا كانت الصفرة في أيام العادة أو علمت بأنها حيض في حال الحيض أو قبل العشرة فهي من الحيض حينئذ. فالجمع بين هذه الروايات المتعارضة بهذه الكيفية. هذه صفرة، لكن في رواية في المرسل مرسل يونس ورد دم عبيض، فهل نأخذ بمرسل يونس ونحكم بأن الصفرة لا اعتبار لها لأنه ورد، فإن وجدت دما عبيطا فتحكم بأنها ليست بطاهرة بل محلا تنفى، فهل هذا من باب التعبد أو من باب المثال؟ المعروف بين الفقهاء حمل المرسل الذي ورد فيه دم عبيط على المثال وليس على التعبدية حينئذ، جمعا بينها بين المرسل هذه وصحيح ابن مسلم. صحيح ابن مسلم صفرة، وصحيح وغير وما تقدم سابقا من أن الصفرة في أيام الحيض والكدرة في أيام الحيض حيض. هذه الصحيحة يقول إذا استبرأت بالطريقة المعينة ورأت على رأس القطنة دم عبيض، يعني دم كثير، دم أكثر من الصفرة، حينئذ لا يتعين هذا، بل هو مثال لكل ما يوجب الشك بالطهر وانعدم نقاء محلي، فلا بد من التوقف. هذا ما ورد في المرسل. وأما المرسل المتقدم فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط فهو لا يختص بأن يكون الدم دم عبيطا، بل هو من باب المثال لكل ما يكشف عن بقاء حدث الحيض، فلا موضوعية للدم العبيط. فمع أن هنا قلنا أن مرسل يونس يعتمد عليه، لكن شأن الفقهاء فيما إذا كان في مورد يخالف بنفس المرسل خلاف الروايات وأمثال ذلك، يقولون إن سند ضعيف فلا يعتمد عليه في هذا الجزء، أي تقطيع الرواية في بعض مدلولاتها، وهذا هو دأبهم في الفقه. مرسلة يعتمدون عليها في مورد لعمل المشهور ويكون جابرا، هذه المرسلة في مورد آخر جزء منها مخالف للروايات الأخرى يقولون بأنه سند ضعيف ولا إشكال في هذا الأمر. هناك جبر من عمل المشهور، هنا لم يكن جبر تكون مرسلة والمرسلة يعتمد عليها. فلا تحكموا على المرسلة مطلقة بأنها ضعيفة لا يعتمد عليها. شم الفقاهة وقراءة الفقه كاملا تعرفون دقائق الفقه، هذا ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله: صبرت حتى تنقي أو تنقضي 10 أيام. استدلوا صبرت حتى تنقي أو تمضي 10 أيام، استدلوا على ذلك بقاعدة الإمكان. هنا حق دم لم تنتهي 10، حينئذ تشك في كونها حيضا، قاعدة الإمكان تجري ولا إشكال فيه إذا رأت قاعدة الإمكان. والإجماع في البين وما ورد في المبتدأ كموثق ابن بكير، المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة 10 أيام. هذه الرواية تشمل المقام أيضا، وإن وردت في المبتدأ لكن تشمل المقام، أن هذه المرأة تشك في نقائها فتصبر إلى مدة 10 أيام، هي آخر أيام الحيضين. وغير هذه الموثقة مما يدل على ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة. هناهم أيضا تشمل هذه الروايات هذا المورد. ثم قال: قال تنقضي 10 أيام إن لم تكن ذات عادة. إذا لم تكن هي مبتدأة أو اضطرب أمرها، في شهر كانت عادتها كذا مستمرة، أما في شهر أو شهرين اختلف وصار اضطراب لم تكن لها عادة، أو كانت عادتها 10 أيام، حينئذ 10 أيام عادتها ورأت سفرة من بيني، فحينئذ هذه الروايات تشمل أن السفرة في هذه الأيام هي حيض. وإن كانت ذات عادة، أما إذا كانت ذات عادة معلومة أقل من 10 فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن 10. كذلك إذا كانت لها عادة وعلمت بأن الدم لم تتجاوز عن 10 فحينئذ تحكم بأن هذه الصبرة أيضا حيض. أما إذا لم تعلم بتجاوزها لا، إذ العادة هي حاكمة وما بعد العادة استحاضة، هذا الذي ذكرته. فحينئذ إجماعا على هذا، وطريقية العادة وأماريتها كما عرفت مكررا، ولا استظهار حينئذ، ما يحتاج إلى استظهار في المقام، هو نفس هذه السفرة إنما كانت لها عادة، وأما إنها هذه العادة تعلم بأنها لا تتجاوز 10 أيام تحكم بالحيضية حينئذ. وفي مرسل ابن المغيرة: إذا كانت أيام المرأة 10 لم تستظهر، ما حاجة إلى الاستظهار فهي بحكم الحائض، فإذا كانت أقل استظهرت. نعم إذا كانت عادتها أقل من 10 أيام 8 أيام ثم استمر بها الدم تستظهر اليومين أو 3 أيام، وحينئذ 10 فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن 10 للحكم بحيضية الجميل حينئذ. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وسيأتي بتمة الكلام.